ومما ورد كذلك في جواز كشف العورة عند الجماع ما ورد عن جهل بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال قلت يا نبي الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض يعني قيل مع الأبي والجد أو مع الابن والبنت يعني إذا كانت الظروف قد يلفظ أن الرجل يتحفظ ثانا أو قد يبدو شيء مما بين قرائي وركبتي أحيانا يعني يمكن به مع نظام البيوت الآن ونظام الملابس أصبح ميسور أن الرجل يتحفظ حتى لو كان في بيته لكن قد تأتي ظروف أخرى غير البيت في أماكن معينة أماكن احتجازات أماكن سجون أماكن كذا وقد لا يسمح للشخص إلا بقراءة ست في مكان معين بين الناس ولا يسمح أن يأتي بست ولا يمسك ست فهنا يجتهد في فتح عورات ما استطاع كما في قوله صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها قال المناوي أي تاس في حفظها ما استطعت وإن دعت ضرورة للكشف جاز بقبرها قلت إذا كان أحدنا خاليا أي وحده وليس معه أحد قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس وذكر المنوي كلاما طيبا في هذا في بيان ناس الستر في الخلوة من الأدب ورعاية الحياء ومقام المراقبة وإن كان قال يعني على ظهر الخبر وجود ستر العورة في الخلوة لكن المفتى به عند الشافعية جواز تشفيها فيها لأدنى غرض كتبريد وخوف غبار على نحو شوك فينزل الخبر على ند الستر في الخلوة لا وجوبه وممن وافقهم ابن جرير فأول الخبر في الأثر على النبل قال لأن الله لا يغيب عنه شيء من خلقه عراثا أو غير عراث وفي أدب الزفاف الألباني أن الأمر من النبل للزفاف موسى وأيوب عريانين في الخلاء وهما نبيان صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى إيهما وقال في جفة السنة تعليقا على هذا الحديث وأنه يفيد جواز كشف العورة عند الجماع قال أنه يعني مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا من الثياب واستدل بحديث ابن ماجه عن عتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين يعني الحمارين والعير الحمار الأهلي وغالب استعماله على الوحش ولكن هذا الحديث يعني لم يصح وذكر المناوي في أن هذا الحديث يعني هذا لو قال فالأمر لله وجزم الشافعي بحل نظر الزوج إلى جميع عور الزوجات وكذا عند الحنابلة حتى الفرد وخلق الظهر وهذا أصله في قيد في أداب الزفاف في الألباني ويستحب ويستحب التسميع عند الجماع لبعض الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فلو قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا ويحرم أن يتكلم الزوجان بما فعله أثناء المباشرة والجماع لما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم أقبل عليه بوجهه فقال مجالسكم هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرفع ستره ثم خرج ليحدث فيقول فعلت بأهلي كذا وكذا فسكتوا فأقبل على النساء فقال هل من كل من تحدث فجاءت فتاة شعاب على إحدى ركبتيه الشاعر وهي يعني الشابة يعني التي بدأ تدوها للنهوض فقد الراوي أنها فتاة شابة وتطاولت يراها الرسول صلى الله عليه وسلم وليسمع كلامها فقالت أي والله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن فقال هل تدرون ما مثل من فعل ذلك إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقرأ حاجته منها والناس ينظرون إليه لكن إيه طبع الأمر التحدث بالجماع أو ببعض ما يحدث أثناء المعاشرة الزوجية فجاز ذلك للحاجة كما أن امرأة ادعت أن زوجها عاجز عن إتيانها فقال الرجل يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأدين والأدين هو الجلد ويحرم على الرجل أن يأتيها في دبرها لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها وما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتي النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن والحديث في صحيح سنن ابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في ربورها هي الموصية الصغرى. قال في علوم الأمان أن رجال إسناده رجال الصحيح. وقد روي عن ابن عمر ومالك والشافعي جواز ذلك يعني إتيانها في الضبط، لكن هذا لا يصح عنهم، والصحيح عند المحققين إنكاره وعدم جوازه كما ذهب إليه الجمهور. وقال ابن تيمية ومتى وطئها في الضبر وطاوعته عزر جميعا وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يقدر به. ويحرم أيضا أن يأتيها في الحيض ولا يحل له أن يجمعها حتى تغتسل أو تتيمم إذا تعذر الغسل. قال ابن كثير رحمه الله وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل أو تتيمم إن تعذر ذلك يعني الغسل عليها بشرطه بشروط التيمم. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل. وهذا أنكر يعني عليه العلماء وجعلوه من التحكمات التي لا وجه لها أن يفرق بين أكثر الحيض وأقله، فيجعلها إذا انقطع حيضها لأكثر الحيض 10 أيام لا يجب عليها الاغتسال ويجمعها بدون هذا الاغتسال. ومع ما نقله ابن كثير من اتفاق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يجامعها زوجها إلا بعد الاغتسال لقوله تعالى فإذا تطهرن عن الاغتسال بعد أن قال فلا تطهرن حتى يطهر، ثم قال فإذا تطهرن فإذا طهرن يعني فإذا إيه اغتسلن. خالف الألباني فقال أنه يجوز للرجل إذا طهرت المرأة من حيضها وانقطع الدم عنها أن يطهرها بعد أن تغسل موضع الدم أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها، فكل ذلك يسمى تطهرا. وذكر بعض الآيات والأحاديث التي سمت ذلك تطهرا وتبع في هذا ابن حزم. وذكر 3 من علماء التابعين وهم مجاهد وقتادة وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل، وأنه مذهب الأوزاعي في بداية المجتهد. ولكن المشهور عن جماهير العلماء سلفا وخلفا أنه لابد من أن تغتسل المرأة أولا. إذا كان حائضا وأراد أن يستمتع بها ففي ذلك أقوال. فالقول الأول الجمهور أنه لا يحل له إلا ما بين السرة، لا يحل له أن يعني يمسها أو يباشرها فيما بين السرة والركبة. والقول الآخر أنه يحل له أن يباشرها فيما بين السرة والركبة ولكن لا يجامعها، ولكن لا يجمعها لأنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وإذا جمعها وهي حائض فقد صح في ذلك حديث بالكفارة دينار أو نصف دينار، وذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام. وإذا كان الجماع في إقبال الحيضة فعليه دينار كفارة، وإذا كان في انتهائها فعليه نصف دينار. ويجوز للزوج أن يأتيها من دبورها في قبلها، وهذا غير كنف الدبر، فهو يأتيها في قبلها ولكن من الخلف. ودليل الجواز ما رواه البخاري ومسلم أن اليهود كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبورها في قبلها جاء الولد أحول، وكان الأنصار يتبعون اليهود في هذا، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي أنه لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية ما دام ذلك في الفرج وما دمتم تقصدون الحرث. وأخيرا تمنى للمرأة من الحق على زوجها أن يتزين لها ويستحب له ذلك. قال ابن عباس إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنغف كل حق الذي لها، يعني لو أحب أن أخذ الحق كله فتستوجب حقها الذي لها علي، لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال القرطبي قال العلماء أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون على ذلك على الليق والوفاق، فربما كانت زينة طليق في وقت ولا طليق في وقت، وزينة طليق بالشباب وزينة طليق بالشروس ولا طليق بالشباب. من المثال المتممة لأنه يدخل فيها حق المرأة مسألة تحديد الناس ومسألة إسقاط الجنين ومسألة استئصال الناس، فنذكر كلمة عن كل شيء من هذه الأشياء. فأولا عن العلج عن المرأة، وهو أن الرجل إذا جمعها وأراد أن ينزل لذا فرجه فأنزل منياه خارج فرج المرأة، والعجز وسيلة من وسائل منع الحمل، ويقص عليها الوسائل الأخرى التي تحدثت، وليس ذلك استئصالا أو منعا نهائيا بحيث أن المرأة تصبح غير صالحة للإنجاب، ولكنه هذا نوع من المنع المؤقت يعني. فهذا عند وجود السبب فيستحب، وعند وجود الضرورة فقد يتعين كما يقول ابن باز حفظه الله. وأما عند عدم وجود السبب سواء كان ضرورة أو دون الضرورة، فالجمهور على أنه جائز ولكن الأولى تركه، على أنه جائز ولكن الأولى تركه. ومحل الجواز عند المجيزين أن يكون ذلك في حالات فردية، وأن لا يكون خوفا على الرزق، وإلا أصبح محرما إذا كان الدعاية لتقليل النفس، أو إذا كان خوفا على الرزق فيكون حينئذ منع الحمل محرما. وبهذا يعني تعدلت الفتاوى، ويمكن أن تراجع في فتاوى الجزء الثالث في ابن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة في الإفتاء. هذا إذا قول الجمهور أنه العجز مباح والأولى تركه، وهذا يعني يرد به على طائفتين: الذين أباحوه مطلقا ولم يجعلوا الأولى تركه، والذين حرموه مطلقا. فنقول الأولى تركه لما ورد في صحيح مسلم أنه لما سئل عن العجز عليه الصلاة والسلام قال: ذلك الوقت الخفي، ذلك الوقت الخفي، فمعناها أن في نوع من إيه من التنفيذ، ولكن لا نقول أنه يحرم مطلقا. وهذا لأن هنالك يعني عدة أحاديث أثارت الجواز، كحديث الشيخين عن جابر: كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اعجل عنها إن شئت. وحديث مسلم: كنا نعجل على عهد عن جابر أيضا: كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وقال الشافعي: ونحن نروي يعني بإسنادنا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. وروى أبو يعلى عن عبيد بن رشاعة عن أبيه أنه قال: جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضاثر العجل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنهم موؤودة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه: لا تكون موؤودة حتى تمر عليه القارات السبع، حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر رضي الله عنه: صدق، أطال الله بقائك. وقال ابن عثيمين: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر. وكذلك نقل ابن تيمية أنه قول الأئمة الأربعة، وأنهم يجيزون ذلك بإذن المرأة. طيب، ما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: ذلك الوعد الخفي؟ هذا كما ذكر الألباني ونقل كلاما في هذا من الفقه ابن حجر، وهذا الكلام يعني ملخص: أما العزل فسمي وعدا خفيا على طريق التشبيه، على طريق التشبيه بجامع الغرض من الولد، ولكن لم يحدث وعد فعلي، ولذا أكذب صلى الله عليه وسلم اليهود بقولهم إنه موعود الصغرى، لأن ذلك معناه حدوث وعد فعلي. وتسميته خفيا يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا، فلا ترتب عليه حكم، ولا يلزم من تسميته وعدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما. فيراجع في ذلك كتاب أداب الزفاف الألباني. الغزالي رد على يعني قال في معنى هذا الحديث أن المقصود بذلك الكراهة، والمقصود بالكراهة هنا خلاف الأولى، كما يقال: يكره للقائد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة. وبعض الأئمة يعني رأوا أن العزل مباح إذا أذنت الزوجة ويكره من غير إذنها. وابن عثيمين كذلك ذكر هذا مسألة الإذن، وقال: لأن لها حقا في الأولاد، يعني هذا من جهة، ثم إنه في عزله بدون إذنها نقص في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال. وذكر البوطي في مسألة تحليل الناس لإختلاف أصحاب الشافعية في اشتراط رضا الزوجة وترجيح النووي لعدمه. وأما حديث ابن ماجه نهى صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها فهو ضعيف، يعني لكن إذا كانت المرأة تتضرر من جهة أخرى وهي الوسيلة نفسها وسيلة العجل قد تتعبها ويكون الوسائل الأخرى لا تتضرر بها، فحين تتضرر المرأة نفسيا من العجل، فإذا كانت تتضرر بهذا لما يعني يقلل من متعتها، فينبغي أن يزال الضرر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طيب دي بالنسبة لنا لمسألة إيه؟ يعني منع الحمل دون أن يكون قطعا من الحمل من أصله أو استئصال من الحمل من أصله. أما عن استئصال النفس فقد قال البوطي في كتابه مسألة تحديد النفس ووقاية وعلاجه تحت عنوان لا رخصة في استعمال وسائل استئصال النفس، يقول اتفق جماهير العلماء على أنه لا يجوز استعمال شيء من الوسائل التي من شأنها القضاء على النفس قضاء مبرمة، سواء في ذلك الرجل والمرأة، يعني عملية تعمل الرجل بحيث خلاص يصبح غير قابل للإنجاب، أو عملية للمرأة في الرحم، وسواء كان ذلك باتفاق منهما أو بدونه، وسواء كان الدافع دينيا أم غيره، وذلك كان يستعمل الرجل علاجا من شأنه استئصال الشهوة أو الطاقة على الجماع، وفي إجراء عملية الرحم لرحم المرأة يفقدها صلاحية الحمل والإنجاب. انتهى كلامه. لو واحد قال طب المرأة ممنوعة طبيا وفي خطر يهدد حالها، في وسيلة لا نحتاج إلى ذلك، مجرد أن يحدث الحمل يمكن أن تجهض المرأة ويكفي ذلك عن خطأ احتمال الحمل من أصله، فأشهد بالله تبارك وتعالى. وقد تتغير الأمور حتى لو ظن الأطباء أن ما أصابها شيء مزمن لا شفاء له. طيب نيجي بعد كده مسألة إسقاط الحمل أو الإجهاض. اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، ومرجعه الى اختلاف يعني الاحوال التي يمر بها الجنين. فهنالك ثلاث فترات رئيسيه، الفتره الاولى من وضع النطفه في رحم المراه وحتى مرور 40 يوما عليها، والفتره الثانيه من بعد 40 الى 120، وهي الفتره التي يعني ينفخ فيها الروح، وبعد 120 وهي الفتره التي أصبح فيها الجنين ثاروا. فإذن هنا علماء يعني فرقوا بين ما قبل 40 وما بعدها، وهنالك علماء لم يفرقوا، فجعلوا الفترة من بداية تعلق النطفة إلى نفخ الروح لها حكم واحد، وقالوا يعني أنه أن ذلك أن إذا أفقطت المرأة جنينها قبل نفخ الروح فيكون ذلك مكروها وليس محرما، وجعلوه كمحاولة منع الحمل. والأصح أن هنالك فرقا بين 40 وبين ما بعدها، وإنما لم يفرق الطائفة الأولى لأنهم ظنوا أن التخلق نفسه لا يكون إلا بعد 120 يوما، ولكن الصحيح أن التخلق يكون بعد 40، من 40 إلى 45 كما في حديث حذيفة بن أسير، ولم يختلف فقهاء الشافعية في ذلك، وهذا صحيح. أما 40 الأولى لها حكم يختلف عن بعد 40، لأن بعد 40 يبدأ التخليق في صورة الآدمية، أما قبل 40 فلا يكون هنالك تخليق في صورة آدمية، وعلى هذا يعني رسب لجمهور الفقهاء أنهم يجعلون الحكم قبل 40 يعني قبل أن تعلق النطفة بالرحم اللي هو العجل يعني يساوي إسقاط الجنين في 40 الأولى، وأن الحكم الذي ينسحب على العجل ينسحب على الإجهاض في 40 الأولى. وكذلك في فتاوى اللجنة الدائمة نقلوا أن الفقهاء صرحوا بهذا، وهو أنه يجوز للمرأة أن تتناول دواء لإلقاء ما في بطنها في فترة 40 الأولى، ولا شك أن هذا يعني مكروه، لكنه يعني إذا كان لسبب فقد يستحب وقد يتعين كذلك كما في فتاوى اللجنة إذا ما كانت ضرورة محققة. أما نعم إذا وقد تكون الموضة مخلقة غير مخلقة، يعني على كل حال هو بيقول لا حمل أو مش حمل، لو أفقدت ما في بطنها فينطبق عليها هذا القول، يعني سواء تعرف أنه حمل أو ليس حمل. أما إذا ما دخل في طور التخلق وذلك يكون بعد مرور 40، فهنا لا يجوز إهدار يعني هذا الحمل أو هذه النطفة إلا في ثلاث حالات ذكرها في مسألة تحديد النفس. الأولى أن تكون الحامل بوضع يهدد حياتها بالخطر إن لم تلجأ إلى الإجهاض يعني كمريضة في القلب، أو أن يعقب الحمل إذا استمر عاهة ظاهرة في جسم الأم، بحيث يثبت تقرير أصحاب الاختصاص أنه لا سبيل لتجنبها إلا بالإجهاض. الحالة الثالثة أن يتكون وضع يهدد حياة رضيع موجود بالهلاك، كأن يجف ثدي الأم عن اللبن بسبب الحمل، وغلب على الظن عجز الأب عن استئجار مرضع للطفل الرضيع. يعني ده والله أعلم الآن بعد الرضاعة الصناعية تختلف ثلاث حالات. الأولانية أن الحامل نفسه يكون في وضع يهدد حياته بسبب الحمل إذا ما لجأش للإجهاض، وقلنا زي بعض حالات في مريضة النساء المريضات بالقلب. والحاجة الثانية أن الحمل يتبعه لو قدر أنه استمر يعني عاهة ظاهرة في جسم الأم، بحيث يثبت بتقرير أصحاب الاختصاص أنه لا سبيل لتجنبها إلا بالإجهاض، أكيد عاهة يعني. والثالث يكون لأجل رضيع الموجود. الحالة الثالثة دي لأجل رضيع الموجود تتهدد حياته بالخطر بسبب الحمل، والمثال أن يجف ثدي الأم بسبب الحمل والرضيع في حاجة إلى ذلك، وهذا مقيد بأن يعجز الأب عن تعويض هذا الرضيع عن ثدي أمه. أما إذا تعدى الحمل 120 يوم مظنة نفخ الروح له، فهنا هنعتبر ان عندنا اثنين احياء، الام والايه والجنين. فالمساله هنا كما نقول البوكي هي اقرب الى دخولها تحت قاعده التعارض والترجيح من دخولها تحت قاعده الضرورات. التعارض والترجيح ازاي؟ عندنا اثنين احياء وهنحافظ على حياه واحد ومقابل ذلك ستهدر حياه الاخر، فايهما يقدم؟ ممكن احد يقول لك لا، اما دي قاعده الضروره بقى تقدم حياه الام طبعا. نقول يعني هذه هذا هو الغالب يعني، لكنه ليس مضطردا وليس ثالثا، ليس مضطردا وليس ثالثا، ولا ينبغي ان يقال ان ذلك قبل البحث او النظر. فمن ثم لانه يعني كما يقول البوطي بالاضطراب ان تكون هنالك حالات معينه ربما تبدا فيها حاله الايه الطفل حاله الجنين، فلهذا نقول هي تقضى على قاعده التعارض والايه والترجيح. يبقى دي الفرق بين المرحله الاخيره والمرحله التي بين الاربعين وبين المئه وعشرين. ومن فتاوى ابن جبريل في ذلك قال يجوز اسقاط النطفه قبل الاربعين بدواء مباح لغرض صحيح. وهنا مساله مهمه، مساله الغرض الصحيح، لان العلماء الذين يعني اباحوا انزال ما في الرحم في الاربعين الاولى ذكروا ثلاثه شروط. اولها ان يكون هذا الحمل ثمر اتكاف صحيح، والا كان ذلك تشجيعا على الفاحشه، كل واحده ترتكب والعياذ بالله فاحشه وبعدين تسقط الايه الجنين. فمعنى قول لا يجوز اسقاط هذا الحمل الا اذا كان الحمل ثمرة نكاح صحيح بالاول شرط. الشرط الاخر ان يكون برضا الزوج. والشرط الاخر ان يشهد طبيب موثوق وعند شفعيه اثنان من الاطباء طبيبان عدلان ان الاسقاط لا يضرها او لا يشكل خطرا عليها. يبقى حتى لو مفيش سبب معين الإجهاض إلا إن فيه شروط برضه تنفذ فيها هذه الشروط الثلاثة. طيب فاضل مسألة برضه يعني قد يكثر السؤال عنها ويجب الانتباه إليها، وهو أنه ليس من الضرورات ولا يبيح إسقاط الحمل بعد التخلق، لأن مش الأربعين ده بعد مرور أربعين يوم، بعد مرور أربعين يوم ليس من الضرورات ولا يبيح إسقاط الحمل أن يغلب على ظن الطبيب المختص أن الجنين سيولد مشوها أو ناقص الخلق أو لا تتهيأ له مرضع، دي حالة. والحالة الأخرى لا يبيح الإسقاط أيضا في هذه الحالة اللي هي حالة التخلص بعد مرور الأربعين يوم أن تتيقن الحامل أو يغلب على ظنها أن استمرار الحمل قد يعقبها هزالا أو نقصا في لياقتها الجسمية أو يضطرها إلى ولادة غير طبيعية كالتي يسمونها القيصرية. وآتان في مسألة تحديد النفس ذكرهم. يبقى إذا ما يجيش أي ولادة ممكن يولد مشوه فتسقط، ماشي لو لحق في الأربعين الأولى مفيش مشكلة، لكن كلامنا إيه بعد الأربعين الأولى. وكذلك المرأة إذا خافت على جسمها وعلى لياقتها وعلى جمالها، ذلك يعني عند الغزالي ذلك سائغ لها إذا كان هذا في منع الحمل أو في العجز إن عزل عنها الزوج لهذا السبب لاستبقاء الجمال. والغزالي ذهب إلى بعض من هذا فقال يمكن أن يلحق بالمستحب إذا يعني ما كان هو السبب. أما إذا حملت المرأة ومضى أكثر من 40 فلا يجوز الإسقاط لهذا الغرض. طيب ناسب لذلك إلى المسألة الأخيرة وهي الإيلاء، لأنه شيء متعلق بالجماع والجماع من الحقوق، ولهذا نكون يعني إن شاء الله بالكلام عن الإيلاء انتهينا تماما من حقوق الزوجة على زوجها، لنبدأ بعد ذلك حق الزوجة على زوجها. الإيلاء في اللغة هو الامتناع باليمين، فلان آلة ألا يفعل كذا، يعني حلف أو امتنع بالقسم أو باليمين ألا يفعل عن فعل كذا أو كذا. وفي الاصطلاح في الشرع يعني استمر الفقه بمعنى الامتناع باليمين من وطء الزوجة، الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وكان الرجل في الجاهلية يفعل ذلك، فتظل المرأة معلقة السنة والسنتين دون أن يجامعها الرجل، فوضع الله تعالى حدا يعني لهذا العمل الضار فوقفته بأربعة أشهر. فإن رجع الرجل في تلك المدة أو في آخرها بأن حنث في يمينه ولامس زوجته وكفر عن يمينه وإلا طلق. وبيان ذلك في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإمام مالك ألحق بهذا ما لو ترك الزوج جماعها دون يمين لكن بقصد الإبراء والامتناع، فقال يلحق ذلك بامتناعه باليمين. وأما مدة الإيلاء فاتفقوا على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا، ومن حلف ألا يمسها دون أربعة أشهر لم يثبت لها حكم الإيلاء. واختلفوا لو حلف ألا يمسها أربعة أشهر بالضبط على قولين، فأبو حنيفة يثبت له حكم الإيلاء والجمهور لا يثبتون له حكم الإيلاء، لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر وبعد انقضائها إما الفجر وإما الطلاق. ممكن واحد يقول إيه ثمرة الخلاف، يعني إيه اللي يترتب على الخلاف لو قلنا الأربع شهور إلاء أو الأربع شهور مش إلاء؟ ثمرة الخلاف هل يلزمه الجماع أو الطلاق بمرور الأربعة أشهر أم لا؟ يعني واحد حلف إن الله يطأ زوجته 20 يوما فترك وطأها خمسة أشهر، فترك وطأها خمسة أشهر، لا نأتي عند الأربعة أشهر ونقول مفضل حكم الإلاء وإما أن تجامع وإما أن تطلق. هو حلف ما طأهاش 20 ووفر بيه ولم يطأها 20، وبعد كده لأي ظروف ما حدثش جماع لغاية ما الأربعة شهور تم تعديها مش هنوقفه عند الأربع شهور. ليه؟ لأن ليس له حكم الإلاء. وعلى هذا لو قلنا أن الأربع شهور برضه مش إلاء وحلف ألا يطأها أربعة أشهر، فمرت الأربعة أشهر تقول هو مش مولي، فحتى لو مرت أربعة أشهر ويومين مش مشكلة. أما إذا قلنا أن الأربعة أشهر إلاء فلن نسمح بتعدي الأربعة أشهر إلا ويقرر إما أن يطلق وإما أن يجامع. دي ثمرة إيه؟ الخلاف. طيب إيه اللي يترتب بقى على الإلاء أو أحكامه؟ والله إذا ما انتهى في فترة الأربعة أشهر انتهى الإلاء ولكن تلزمه كفارة يمين، وإذا مضت الأربعة أشهر ولم يجامع فعند الجمهور تطالبه الزوجة إما بالوطء وإما بالطلاق، وإن امتنع فاختلف الجمهور. قال مالك طلق الحاكم عليه دفعا للضرر، وهذا أخذ بالمصالح المرتلة والخلاف المرسل، فهنا يعني يملك القاضي أن يطلق عليه دفعا للضرر عن المرأة. وعند أحمد والشافعي وأهل الظاهر لا يطلق عليه القاضي، لأن الطلاق أصلا إنما يصدر من الزوج، بل يضيق عليه الحاكم ويحبسه حتى يطلق هو بنفسه. يبقى إذن الجمهور رأى أن بانتهاء المدة لا يحدث الطلاق تلقائيا، بل لابد أن يطلب بالطلاق أو الجماع، ولا بد أن يطلق عليه القاضي أو يطلق الزوج بنفسه على الخلاف الذي ذكرنا. أما عند الأحناف فمجرد مضي المدة ولم يجامعها ومرت الأربعة أشهر فإنها تطلق تلقائيا طلقة قالوا بائنة، لأن هذا خلاف آخر بين الأحناف والجمهور. ده عند الأحناف، عند الأحناف بقى قالوا عشان إيه هو أساء، أما ما تكونوش من الإساءة تاني رجح تاني ويرجع تاني. وأما الجمهور فقالوا بل هو طلاق يعني رجعي، وعلى كل حال هو لو أساء يعني مرتين بعد كده هيواجه بأن هيكون الطلاق طلاق مرسوس يعني، بما أنه لم يثبت شيء يجعل هذا الطلاق طلاقا بأنه هي لا تزال يعني هي امرأته ولم يرد يعني ما يدل على البينونة، فيبقى الأمر على أنه طلاق رجل. وأخيرا عدة الزوجة المولى منها، هنالك طريقة قالت أنه لا يلزمها عدة، وهو أصلا آل منها وامتنع عن جماعها 4 أشهر، فأكيد أن الرحم بريء وليس فيه شيء. والجمهور يقول أنها تعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة. وكذلك الجمهور بما أنه يرى أنه تراكم رجعي فليست العلة الوحيدة استبراء الرحم، لكن كذلك قد يراجعها هذا الزوج، فإذا كان كانت العدة باقية كما هي فيكون هذا هو الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإحنا ذكرنا حق الإيه؟ الزوج على الزوج، فيبقى حق الزوج على زوجته، يعني جزء قريب إن شاء الله مش قريب. أول شيء أن تطلعه في غير معصية وأن تحفظه في نفسها وماله، وأن تمتنع عن مقاربة أي شيء يضيق به الرجل، فلا تعبث في وجهه ولا تبدو في صورة يكرهها. وروى الحاكم في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث في الحج جامع. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء من إذا نظرت إليها سررت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظت في نفسها ومالها. وحديث في صحيح الجامع. وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تخلع. ومن حقه عليها أن تطيعه في ومن طعامها له أن لا تصوم نفلا ولا تحج تطوعا ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. أيضا من حق الزوج على زوجته أن لا تدخل بيته أحدا يكرهه إلا بإذنه. كحديث عمرو بن الأخرس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع فحقكم عليهن أن لا يطيعن فروشكم من تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونه ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي وهو حديث حسن. ومن حقه علينا أن تخدمه، فالمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد، والرجل أقدر على الكسب والعمل والتكسب. وقد روى الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الراحة وتسأله خادما، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبير 34 فهو خير لكما من صادم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس فكنت أسوسه وكنت أحش له وأقوم أن أحش أقطع الحشاش أو ما يحتاج لأكل البهائم وأقوم عليه، وكانت تغلفه وتطفي الماء وتعجن وتنقل النوى على وقتها من أرض له على ثلثي فرس. ووجه الدلالة من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لا خدمة عليها لا خدمة عليك لا خدمة عليها وإنما هي علي، لم يقل له ذلك. وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يقل لا خدمة عليها بل أقره على استخدامها، وأقر سلف أصحابه على خدمة أزواجهن مع عليه بأن منهن الكارهة والرضيع. قال ابن القيم رحمه الله هذا أمر لا ريب فيه ولا يصح التفريق بين شريفة ودنية وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه خدمة فلم يشكها يعني لم يسمع شكايتها. وقال بعض علماء المالكية إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والقبض والطبيخ وفرش الفراش وتقطيب الطعام وأشبه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا استقر في ذلك ويأخذنهن بالخدمة، فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن. وهذا المذهب هو الصحيح خلافا لمالك وأبي حنيفة والشافعي حيث ذهبوا لعدم وجود خدمة المرأة لزوجها، وقالوا إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع. قال ابن باز رضي الله عنه الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف وإحسان الخلق وطيب الكلام وتنفيذ الأوامر من إحضار الطعام والشاي والقهوة أو عمل شيء آخر مما أباحه الله ومما جرت به العادة أن تصدره الزوجة لزوجها، وعليها أن تؤدي خدمتها المعروفة المعتادة. وقد كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها عليا رضي الله عنه، كانت تخدمه وتصلح الطعام وتطحنه رضي الله عنها وأرضاه. وهكذا ينبغي للزوجة أن تسامح وأن تخدم زوجها حتى ولو كان مثلها يخدم، فعليها أن تتعذر وتسامح لأن هذا من قسم كثيرة ومن أسباب استمرار العشرة، لكن إذا كان مثلها يخدم وتيسر للزوجة أن يخدمها فذلك حق لها. من حقه عليها أيضا أن تحدثه بأنها لا تحبه، وحتى لو سألها ذلك فلا ينبغي أن تقول له أنها لا تحبه، بل يجوز الكذب بالمحافظة على التزام العلاقة بين الزوجين. فقد روى الشيطان عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت: ولم أسمعهم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفق في شيء مما يقول الناس أي الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. هذا الحديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة. ولما قال ابن أبي عذرة الدؤلي لامرأته: أنشدكي بالله هل تؤذينني؟ فقالت: لا تنشدني بالله. فقال: فإني أنشدكي بالله. قالت: نعم. فلما قالت ذلك شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل إلى المرأة فقال: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تؤذينه؟ فقالت: إني أول من تاب ورجع أمر الله تعالى، إنه ناشدني يعني بالله فتخرجت أن أكذب. فسأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم تكذبي، فإن كانت إحدى كنا لا تحب أحدنا فلت تحدثه بذلك، فإما أقل البيوت الذي يبنى على الحكم، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام وتحتاج. أيضا من حقه عليها أن تلزم بيت الزوجية ولا تخرج إلا بإذنه، وإذا منعها من صلة أبويها فإن كان ذلك يعني لا يقصد منه أن يقطع رحمها، وإنما منعها في بعض الأوقات عن الزيارة وعن العيادة، فينبغي حينئذ أن تنتكل له. أما إذا كان يقصد منعها من صلة أرحامها وأن يقطع ما بينها وبينه فذلك أمر بمعصية، فحينئذ يجوز لها أن تخرج إلى أبويها، ويكون ذلك يعني بما لا يتعدى العرف. وكذلك إذا كان المسكن غير شرعي ولا يحقق استقرار المعيشة، كما لو كانت المسكن آخرون يمنعها وجودهم من المعاشرة الزوجية، أو كان الحق بذلك ضرر أو تخشى على نفسها ومتاعها منهم، فيجوز لها في هذه الحالة أن تخرج بغير إذنه، وكما لو كان الجيران جيران سوء. ومما يروى في ذلك حديث نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة عن خروج جنازة أبيها بدون إذن زوجها المسافر، لكن الحديث ضعيف ذكره الألباني في الرواية. وفي المنذر بن قدامة حرم على المرأة الخروج لعيالة الوالدين أو زيارتهما إلا بإذنه، وأورد حديث المرأة التي مات أبوها وضعف الألباني كما صدر، لكنه ذكر أن الزوج لا ينبغي له منعها من زيارة والديها وعيادتهما لأن قطيعة الرحم محرمة، وعلل عدم عيادتهما أو زيارتهما إلا بإذنه لأن طاعته واجبة وذلك مستحب، ولعل هذا في حالة عدم تمكنها من الاستئذان دون أن يكون مانعا لها من بر والديها، فالزيارة الواجبة فالزيارة حينئذ يعني زيارة المرة الواحدة مستحبة، وكذا العيادة المرة الواحدة مستحبة. أما بر والديها من حيث الجملة فهو واجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لطاع المخلوق في معصية الخالق. وذكر سيد صادق أن المتعارف أن تكون زيارة كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى والديه. وسئل ابن تيمية رحمه الله عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها، فأيهما أفضل بالروح لوالديها أو مخاوعة زوجها؟ فقال في جوابه: المرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق العلم. وقال: إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارته، ولا يجوز في نحو ذلك، بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها. أو منعها أحيانا من الزيارة وجب عليها أن تطيعه، ولو أراد منعها مطلقا من صلة والديها فيجوز لها أن تخالفه. من الخصوص أيضا أن تنتقل معه إلى حيث يشاء، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم إن ولدكم، إلا أن يكون نقل الزوج للمرأة معه يقصد به المضرة لهذه الزوجة، فلا خط حينئذ إلى الامتناع. قال العلماء: وكذلك لو كان الطريق غير آمن أو يشق عليها مشقة شديدة لا تستمر في العادة، أو كانت البيئة التي يريد الانتقال إليها تختلف كثيرا في الحرارة أو في البرودة بطريقة قد لا تستمرها بعض الأمهزة أو الطباع، أو قد تكون البيئة لا تحفظ فيها كرامة المرأة أو يلحقها ضرر يعني أدبي أو مادي. لكن إن كان الزوج قد شرط لهذه المرأة في العقد أنه لا يخرجها من دارها أو لا يخرجها من بلدها، فعليه حينئذ الوفاء بالشرط إلا لو تنازلت المرأة. فهذا الحديث الصحيحين إما حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. وهذا مذهب الإمام أحمد خلاف لما قال من العلماء أنه لا يلزم الوفاء بهذا الشرط، وخطر ما يجب الوفاء به على ما كان خاصا بالمهر والحقوق الزوجية التي يعني هي من مقتضى العقد. لكن الراجح أن الشرط يوفى به مطلقا إذا كان يعني فيه مصلحة معينة شرفتها المرأة ولا يقوم شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى. من الحقوق أيضا أن لا تعمل عملا يؤدي إلى تنقيص حقه إلا بإذنه. قال ابن عبدين والذي ينبغي تحذيره أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته، يعني كل عمل يؤدي إلى الخروج من البيت فله الحق في منعها منه، وكل عمل حتى لو كان في داخل البيت لكن يؤدي إلى تنقيص حقه فيجب أيضا أن يمنعها منه. أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها منه، كان تصريف الثياب في داخل البيت ونحو ذلك فلا ينبغي أن يمنعها إذا كان ذلك لا ينقص حقه. وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترس عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة، يعني وتعين عليه مثل في حد كان يعمله مثل عمل القابلة، ويفرق مثلا من رجل يتزوج امرأة يعني تحترس هذا العمل، ولكن في البلدة كثير ممن يقومون بذلك، فإذا منعها فلا بأس. أما إن كان لا يوجد غيرها وربما يكون يعني إنقاذ يعني مريضة يتوقف عليها نحو ذلك فلا ينبغي حينئذ أن يمنعها. أما خروجها لطلب العلم المفروض عليها، فإن كان الزوج يعني على علم ومتفقها في الدين وقام بتعليمها فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه. أما إذا لم يكن الزوج قادرا على تعليمها فواجب عليها أن تخرج لتعلم أحكام الدين الواجبة ولو من غير إذنه. أما إن كانت المرأة عالمة بأحكام الدين أو تستطيع أن تتفقه فيه ولا تحتاج إلى الخروج فحينئذ لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. وأخيرا يستحب أن تتزين له بالكحل أو الطيب أو غير ذلك من أنواع الزينة. وطبق قول ابن عباس إني لتزين لامرأتي كما تتزين لي، وذكره للآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كذلك من حق الزوج أن يؤدب زوجته عند النشوز كما ذكرنا، وهذا بقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والنشوز هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه أو خروجها من بيته بغير إذنه. أما وسائل التأديب وهي الوعظ والهجر والضرب فهناك وقفة يعني يسير على كل منها. فأما العظة فهي تذكرها بالله تبارك وتعالى لأنه يخوفها بالله وينبهها بالغيب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من الحق ويسقط نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان وما يفوت عليها من حقوقها من النصرة والكفر. وأما الهجر في المضجع فالمراد الهجر في الفراش فلا يحولها إلى بيت آخر ولا يتحول إلى بيت آخر. وأما الهجر في الكلام فلا يجيب أكثر من 3 أيام لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وأما الضرب فلتضرب المرأة لأول نشء بها، فالآية فيها الإضمار والتقدير أي واللاتي تخافون من شذهن فاعظوهن فإن شذن فاهجروهن في مضاجع فإذا أصررن فاضربوهن، أي إذا لم تخدع بالوعظ والهجر فله ضربها ويكون الضرب غير مبرح فيجتنب الوجه والمواضع المخوفة لأن المقصود التأديب لا الإتلاف. قال صلى الله عليه وسلم إن لكم عليهن ألا يطير فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح أي غير شديد. والحديث صدق وقد رواه مسلم. وروى أبو داود عن حكيم عن ابن معاوية الحيري عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إلى الكفين ولا تضرب الوجه ولا تصبح ولا تهجر إلا الزيت. والحديث صدق وهو صحيح والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله